أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث القسم السادس بعنوان فتأس بنبيك الأطيب الأطهر. تقدم معنا أننا سنقف مع أربع فقرات من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يتحدث فيها عن زهد سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. وتقدم الحديث حول ثلاث من هذه الفقرات الأربع، ومصب الحديث الليلة إذا قدر الله تعالى هو الفقرة الرابعة. أذكر مقدمة لتوضيح الفكرة أو لمزيد إيضاح ما أنا بصدده. لأول وهلة، عندما يسمع المؤمن أو يقرأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأخذ من الدنيا إلا أقل القليل، مثلا لم يذق خبز القمح إطلاقا ولم يشبع من خبز الشعير، ونظر إلى ستار كان معلقا على باب غرفة إحدى زوجاته فقال لها غيبيه عني، وأمر بإرساله إلى بعض الناس، بعض المحتاجين. عندما نسمع هذا النوع أو نسمع أو نقرأ في سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه كان يحرص على الأخذ من الدنيا بأقل القليل، ويريد أن يتأسى بسيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، نتصور أن هذا الأمر خاص بالمعصوم ونعرض عنه، خصوصا وأن الأمير عليه السلام قال ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ونتصور أن المسألة لا تعنينا بأكثر من ذلك، يعني أدينا للعلا قسطنا، أننا عرفنا أن النبي كان يأكل القليل ويأخذ من الدنيا في مجال الثياب القليل ولا يهتم بالتملك، وننصرف نحن إلى الإمعان في الحرص على الدنيا، كثرة الأكل وكثرة الشرب وكثرة اللبس، إلى حيث تصبح العداوات بيننا في الدنيا قائمة على هذا الأساس، على أساس التملك. أعطاني ولم يعطني، إذا أعطى الشخص صدقات، إذا أعطوا منها رضوا، وإذا لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يصير تقييم الأشخاص على أساس كم يعطيني. المسألة إذن مسألة حساسة، ليست بهذا المستوى من البساطة التي نتصورها أو يبسطها لنا الشيطان. وعندما ندقق في النقطة التي تتم منها بداية هذه الرحلة في أحضان الشيطان، نجد أن بداية الرحلة زيادة الأكل عن مقدار الحاجة الضرورية للجسد ولو بلقمة. إن البطن ليطغى من أكله، وإن البطن ليطغى من لقمة. هذه اللقمة الزائدة عن الحد تتعاظم تتفاقم تتزايد إلى أن يصبح الإنسان غارقا في كرشه والبطن والأكل والدنيا والتملك وينسى كل شيء. البداية تبدأ من هنا. لذلك إصرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإعراض عن الدنيا، لأنه يريد أن يوصل رسالة إلى الأجيال إن هذا موقع الدنيا عند الله وعند رسوله. مر معنا كلام ابن المنذر سلام الله عليه: ولو لم يكن فينا إلا حب ما أبغض الله ورسوله لكف. يعني نحن نحب الدنيا التي أبغضها الله وأبغضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب الدنيا من أين يبدأ؟ من هذا الطعم. الطعم مثال الدنيا كلها، والأخذ من الدنيا يختصر بطعم يوضع لسمك في البحر. سنارة عليها طعم، مش هيك؟ إذا أكلت السمكة رأس الطعم القليل ما بتعلق تنجو، لكن إذا أخذت الكثير هذا الذي يصيبنا في الدنيا. الدنيا هي كذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب تعبير ووصف أمير المؤمنين نفسه المرتضى: قضم الدنيا قضما. هذا القضم يجعل الإنسان ينجو، لكن الخضم يجعل الإنسان يقع في شباك الدنيا. أكل الطعم راح، السمكة كانت تريد أن تصطاد تم اصطيادها. نحن هون من على هناك حاجة، كيف السمكة جاية بدها تقرب تقترب من قطعة اللحم، في حاجة إلى الأكل، نحن بحاجة للأكل. حدا بيقول لا، لكن كم هو مقدار الحاجة؟ ينبغي أن نقنن. إذا لم نقنن مقدار الحاجة أكلنا. الفكرة كلها تتلخص بهذا. لكن من جهة تانية، هذه الفكرة على بساطتها في الظاهر تشير إلى مرض هو مرض خطير جدا، يمكن أن نسميه اختلال النظام المعرفي، وممكن أيضا بالإضافة إلى كونه مرض اختلال النظام المعرفي نلحظ أنه بالنتيجة لوين بيوصل؟ يؤدي إلى خلط كبير واختلال منظومة القيم في الشخص. شو معنى اختلال النظام المعرفي؟ يعني هذا الإنسان اللي علق بهاللقمة صغيرة زيادة عن الحاجة، وبعدين صاروا لقمتين وصاروا ثلاثة وصاروا أربعة وصاروا حكورة وصاروا جل وصاروا برادي وصاروا رنج وصاروا إلى آخره، زيادة بتصير تتطور. هذا الإنسان أصيب بلوثة، أصيب بمرض. المرض شو هو؟ أنه معرفته للحقائق معرفة ضعيفة، معرفة مختلة. اختلال المعرفة يؤدي إلى اختلال نظام القيم. هون أيضا بدي أذكر مثال يوضح الفكرة تماما. خلينا نعتبر أنه في أولاد صغار اثنين عم يأكلوا مع بعضهم، لكن في واحد بيشوف أنه مثلا الثاني أكل أكثر منه، فبصير يتقاتل هو عاد شو عاد الأكل. طيب مرة على مرة مرة لوين توصل القصة؟ توصل القصة أنه ممكن يقتل، لأنه بكرة إذا كبروا وأخذ شقفة أرض بيقول له أنه هذه ما كان لازم تأخذها أنت من وراء المرحوم بينه. توصل القصة العدوات، عدوات بين العيال وكذا آخر، لوين توصل؟ قد يقتله. منين بديت هذه؟ بديت من التنافس على الأكل. هلا إذا واحد بيشوف أولاده عم يأكلوا وبتناقروا على الأكل، لا أنت أكلت أكثر أنا أكلت أكثر، هاللقمة أكبر هاللقمة صغيرة هاللقمة، شو معناها؟ معناها اختل النظام المعرفي عند هالولاد، بس بعضهم صغار هول. طيب فإذا الكبار مشايخ وسياد وحجاج بتقاتلوا على أمور الدنيا بينسوا صلة الرحم والأخوة الأخوة يعني أخوة الرحم والأخوة بين المؤمنين بالمعنى العام، ينسوا معناها النظام المعرفي عندهم مختل. منين بديت القصة؟ من الأكل. فيختل النظام المعرفي. إذن هالمسألة مسألة كبيرة وحساسة، مش مسألة صغيرة. إنه النبي صلى الله عليه وسلم شاف ستار بردية على غرفة أم المؤمنين فأمر بأن يزال، لأني إذا نظرت إليه ذكرني الدنيا. أنا وياكم نعتبر أنه ما بتأثر فينا أصلا نحن، وسياسة ومنطق هل من مزيد، وأبدا نحن على حق نظام المعرفة مختل عنا، ما ملتفتين للخصوصيات مثل هؤلاء الصغار بتقاتلوا عد الأكل. النظام المعرفة اختل يعني شو؟ يعني أن يعرف الأمور كما هي، يعرف الدنيا قديش هي والآخرة قديش هي، الأكل قديش قيمتها، الأخوة قديش قيمتها. أنه معقول يتقتلوا وخيوا عيد مال؟ طبعا بصيروا النسوان يدخلوا على الخط، وبعض المرات الأم بصير أنه بدأ تفسد بين الزوج وزوجها، أحيانا لا الزوجي بدأ تفسد بين الزوج وأمه. في نظام معرفي مختل. منين بدي؟ بدي من هون. النبي صلى الله عليه وسلم عم بيحذر، لأنه الله عز وجل أمره بالتحذير من الدنيا، التعلق الغلط بالدنيا. الدنيا أنا قلت مرارا مش مناظر الدنيا الخلابة الجميلة، في أروع منها المناظر. من كل زوج بهيج، الله عز وجل بيوصف مناظر الدنيا بالبهجة وزينة، جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوكم. هون الاختبار سقوط بالامتحان بصير يعتبر له أكثر من حق، وهون النظام المعرفي مختل، فلذلك يقع في المحذور الكبير. الأخوة شو حجمها؟ الأكل شو حجمها؟ الأرض شو حجمها؟ السيارة مثلا شو حجمها بالنسبة للأخوة بالنسبة للإنسانية؟ فلو فرضنا أن واحد محتاج إلى أمر ويرى أن هذا الأمر إذا تخلى عنه لن يموت، لكن في واحد آخر سيموت، هون الإيثار. طيب فلو فرضنا أنه الثاني مش رح يموت، لكن هذا يريد أن يؤثره لأنه يريد أن يكون عنده قيمة الأخلاق، قيمة الإيثار. الإنسان إذا اختل عنده النظام المعرفي، نظام معرفة الأمور، سيختل عنده نظام القيم، ستضرب منظومة القيم. لأنه هالولد الصغير اللي تدرب، للأسف خلينا نعرف نحن شو عم نعمل بأولادنا، ما نتصرف به مع أولادنا من غير قصد. طبعا نحن بدنا مصلحتهم، لكن نحن نجعلهم عبيدا للدنيا، للأكل للشرب للملك، ندربهم على هذا، لأنه بشوفونا نحن أساتذة بالعبودية للدنيا وبالخلاف مع بعضنا عيد مسائل الدنيا، وهن بدنا يكونوا أوفياء لنا. الولد سر أبيه، بدنا يطلعوا مثلنا. أولادنا بيتعلموا منا مش المواعظ والدروس، بيتعلموا السلوك. الأخلاق التي يلتقطها أولادنا منا هي من خلال أفعالنا مش من خلال أقوالنا. الأقوال ما إلها قيمة، كلها تنسى. يعني لو فرضنا أنه واحد ظل يحكي مع ابنه مري قديش احترام الناس والصدق وإلى آخره، وبعدين شافوا ابنه إجا واحد دق الباب قال لهم قلوا له مش هون، خلص هذه أخلاق الولد لولد الولد. كل الحكي الباقي ودروس ومحاضرات أبدا ما يلاقين، الفعل هو الأساس. طيب أولادنا كيف نربيهم الآن في مسألة الأكل؟ لأنه التربية بناء للفعل. نحن كيف عم نشتغل مسألة الأكل؟ نحن عم نربيهم مثل ما نحن عم نشتغل. في بعض الروايات يأتي الأولاد يوم القيامة يطالبون الأهل بعدم الاهتمام بتربيتهم الدينية. ليش عملتوا فينا هيك؟ تماما مثل اللي بده يكحلها عماها، مش هيك بقول؟ نحن بدنا نخدم اولادنا، تطلع النتيجه عم نسيء لهم، لانه في عنا مشكله بتربيه انفسنا، تزكيه انفسنا. تزكيه انفسنا بدل ان نقتدي برسول الله صلى الله عليه واله وسلم نقتدي بمين؟ بآل ابي سفيان. بكل وضوح، بكل وضوح. هي طريقتهم. مرق معنا من جملة النصوص انه الاحنف ابن قيس فات لعند معاوية فقدم له الوان الاكل، ومن جملتها انه شو اكل مش شايفه بحياته، طلع مصارين البط محشوة بالمخ ومنثور عليها الطبرزد، نوع خاص من السكر، وقت السكر كان مثل الجواهر يعني. المهم هذا الوضع الذي نحن عليه لا علاقة له بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب انه واحدنا يعني يغرق في التأسي بغير رسول الله، بيقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، سيدي يا رسول الله، صلوات الى اخره. وين؟ مش هيك الاقتداء. هذا في ضوء ما تقدم. الان يعطينا امير المؤمنين سلام الله عليه مقياسا اخر لمعرفة بعدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقياس ما هو؟ مقياس أيضا مرعب هذا، أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرض عن الدنيا اختيارا، والله عز وجل عرض الدنيا عليه هو ما قبل، فالله سبحانه وتعالى أكرم نبيه بأنه زوى عنه الدنيا اختيارا. أنا وياك منعتبر إذا ما عنا مصاري يعني نحن حرام مظلومين، نحن أذلاء. يعني نحن من جهة نعتقد بالله ورسوله، ونعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرمه الله تعالى بإبعاد الدنيا عنه اختيارا، يعني عرض عليه الدنيا ما قبلها فبعدها عنه اختيارا. ونحن نعتبر أن بعد الدنيا عنا إهانة إلنا، بعد الدنيا عن النبي تكريم للنبي، وبعد الدنيا عنا إهانة. كيف هذا؟ لاحظوا شو بيقول أبو الحسن سلام الله عليه: ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله ما يدلك على مساوئ الدنيا وعيوبها، إذ جاع فيها مع خاصته وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته، فلينظر ناظر بعقله أكرم الله محمدا بذلك أم أهانه، فإن قال أهانه فقد كذب والله العظيم. الله عز وجل كرم نبيه سيد الخلق: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يعني الله عز وجل يبين في القرآن أن النبي صلى الله عليه وآله كأنه الله، انتبه للكاف، كأنه الله، يد الله فوق أيديهم، اليد يد رسول الله بس هي يد الله. فإذا الله عز وجل أكرمه وزوى عنه الدنيا، طيب ليش أنا إذا تزوى عني الدنيا يعتبر حالي مهان؟ لأن النظام المعرفي مضروب ومنظومة القيم مختلة. ومنين بداية الضرب لنظام المعرفي، للنظام المعرفي ولمنظومة القيم؟ من الأخذ الزايد عن الحاجة من الدنيا. شوي شوي بيغرق الإنسان، بصير يفكر بطريقة مختلفة. فلينظر ناظر بعقله أكرم الله محمدا بذلك أم أهانه، فإن قال أهانه فقد كذب والله العظيم بالإفك العظيم، وإن قال أكرمه فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له وزواها عن أقرب الناس منه. السؤال الكبير، التحدي الجديد الذي يضعه أبو الحسن سلام الله عليه أمام الأجيال هو هذا التحدي: ما هو مقياس الإكرام والإهانة؟ ليش هذا المؤمن اللي عامل حاله أنا أو أنت شيخ أو حج إذا ما معه مصاري بيعتبر حاله يا حرام؟ هو صغير، مظلوم، وإذا معه مصاري يعني هو منيح. شو البلاء هذا؟ منين جينا؟ لأنه النظام المعرفي عنا مختل ومنظومة القيم مضروب. شو مقياس الإكرام والإهانة؟ مقياس الإكرام والإهانة نحن منقول، منقول كلمة هيك إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بس اللي منشتغل على أساسه معك قرش بتسوى قرش. شو خلصنا إن أكرمكم عند الله شيء؟ والعياذ، هذا إيمان؟ هذا دين؟ هذا يقين؟ طيب فإذا أمضينا عمرنا على هذا الأساس، الملائكة شو بيسجلوا؟ الملائكة ما بيسجلوا الظاهر، ما بيسجلوا حكيات الشيخ على المنبر، بيشوفوا الشيخ كيف بيشتغل وبيسجلوه، والحساب على الفعل مش على القول. هذا الإحساس كيف يضرب بعيدا في أعماق وأغوار نفوسنا، بصير واحد بينه وبين الله. إذا هو مغتاب مدري قديش بس معه مصاري مرتاح، هو مكرم، الله كرمه، بس إذا ما مغتاب أصلا وحريص على طاعة الله عز وجل وما معه مصاري بشوف حاله صغير. شو هالفهم هذا؟ شو هالفهم؟ أولا إذا واحد يعني مثلا والله مثل ما مر معنا بالدروس السابقة أعجب بشراك نعله، بساعته، بسيارته، ببيته، بديكوره، شو خص هذا بهذا؟ ما علاقة هذه الأمور المحيطة بنا بالنفس بتقييم الإنسان؟ ليش واحدنا لما بده يقيم نفسه بيقيم على أساس الظاهر مش على أساس الباطن؟ ليش نحن ثقافتنا مبنية على أساس الجسد والشكل؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث عن جمال الباطن، زينة البواطن خير من زينة الظواهر. مهم جمال الباطن. الغنى والفقر وهذه أمور ترجع إلى جوهر النفس. المؤمن الموقن غني حتى إذا ما عنده ولا شيء، لأنه كل جواهر الدنيا والوجود وما أغلى منها بكثير، أغلى منها اللي هو رضوان الله عز وجل مع هذا المؤمن. فالأمور ما إلى أهمية، لكن أن يبني الإنسان نفسه على أساس أنه هو والله فهيم، فهيم، ولذلك أنه بيحاول يحربق ويدبر مصاري بالطرق المختلفة، أحيانا بالتواضع للغني. من جاء غنيا وتوتعت عليه لغناه أذهب الله ثلثي دينه. أنه بيجي لقدمها الغني إذا مش متدين أو متدين وبصير هيك أنه يتواضع وإلى آخره أذهب الله ثلثي دينه. أنت كبير وقاف، مش إلك هذا الكلام، أنت أكبر من هذا الموقف. هالأمور كلها سلع ينبغي أن لا تذلك إطلاقا، لا يجوز أن تذلك أصلا. كل الأفلاك والجواهر والأملاك والدرار لخدمتك، لكن اختلال النظام المعرفي تفوت الأمور ببعضها ومنظومة القيم أيضا تنضرب، بصير أنه قيمة المال أهم من الكرامة الإنسانية، الكرامة بالمال. هذا المرض هو اللي محذر منه القرآن الكريم. سورة الفجر اللي هي سورة الحسين عليه السلام شو منقرأ فيها؟ وقديش قارين هول بس ممكن مش منتبهين لدلالة هذه الآيات. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الفجر 15. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هي المعادلة كثير مهمة، وسورة الفجر سورة الحسين عليه السلام لأنها خلاصة تاريخ البشرية ومسار البشرية. طواغيت والملأ المعجبين بالمال واللي بيعبدوا المال من جهة، وبالمقابل نفس المطمئنة يعني النبي المعصوم خصوصا الإمام الحسين عليه السلام كيف وقفوا مقابل الإفساد في الأرض. المسألة بتبدي من هون، بتبدي من أن الإنسان يخطئ كثيرا عندما يتصور أنه إذا معه مال إذا هو مكرم، إذا ما معه مال إذا هو مهان. وأمتى بتعرف النتيجة؟ أمتى الإنسان بفيه؟ إذا التزم بالقرآن الكريم وتوجيهاته، توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، بفيه حاله بالدنيا. وإذا لقى أمتى بفيه؟ إذا دكت الأرض دكة يومتها بيقول يا ليتني قدمت لحياتي. إذا الغفل في هذه الدنيا المطبقة من هنا تبدأ، ولأجل هذه الغفلة نبدأ بزيادة بالأكل، بتتطور الأمور ونغرق في الدنيا فمننسى الآخرة، بتضيع الإنسانية ومصير نحن نقدم الأمور الشكلية على الحقائق وتطبق العاقبة السيئة علينا. إذا واحد بده فيه بده يطلع من هذا الأخطبوط في ما يشبه الدوار البحري على أشد من أشد دوار بحري عم بشده، بده يبتلعه من خلال الأكل واللبس والأمور اللي حدنا في هذا الطعم اللي قلت لكم عن السمكة اللي عم تقرب على الطعم وجوعانة، جوعها يغريها بأنه تلتهم الطعم كله، طبط بقلب المصيدة. هذا الوضع اللي نحن فيه، وامتحان الإنسان امتحان عسير. الله عز وجل أعطاه العقل وهداه النجدين وأرسل خير خلقه من أول الخلق إلى آخر الدنيا، خير الخلق يتولون هداية هذا الإنسان، مع ذلك جوعانين بدنا نأكل ونفوت على الأكل ونصير نزيد ونزداد شوي شوي، بنوصل إلى أن تختل عنا كل القوانين والأنظمة ونتقاتل مع بعضنا. شو الفرق؟ شو الفرق بين اثنين كبار بنقال عنهم متدينين عم يتقاتلوا على شقفة أرض، وبين طفلين صغار قاعدين على السفرة عم يتقاتلوا عايد شقفة خبز؟ نفس، لكن هذيك بنعتبر نحن لأنه شركة بالجريمة صار يشوف انه هذا معه حق عم يدافع عن حقه، هذا خيو ظالمه. خيو ظالمه شو يعني؟ كيف؟ طيب ظالمه يطالب بحقه، بس الارض اغلى من خيو، بحيث انه بصير انه الله يلعنه شو عمل ومدري شو، والعائلتين بصير عداوات بيناتهم. ما حدا عم بيقول انه اذا ماخذ حقه انه يسكت، يقول انا بدي حقي. لكن قيمة الأخوة غالية، ظلني بروح لعند خيي بنروح وبيجي، خيي بدنا حل، هذا لازم تنحل بطريقة من الطرق، وأنا مش مسامح، أنا بدي حق. بس لا يتحول من مظلوم إلى ظالم، لا يتحول من إنسان مظلوم إلى حيوان مفترس. هو بالأصل إله الحق، لكن طريقته بالكلام جعلته يأكل لحم أخيه ميت. يعني إذا بده ينعمل له كاريكاتير هيك عن هالحالة، مثل الحيوان المفترس اللي دم عم بيشلي عم ينزل هيك عليه من خيو، نتيجة شو؟ نتيجة إنه لما بدي بالأكل ما التفت إنه لازم يقوم عن الطعام وهو يشتهيه، لازم يصوم بعض المرات، ما لازم يهتم بتنويع الأكل، فغرق لأنه ما التفت لها الأمور، غرق صارت ثقافته ثقافة الدنيا ومفاهيم ومفاهيم دنيوية. القرآن الكريم بعد ما يعرض أصل المشكلة، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم. هذه النعم هي ابتلاء، لاحظوا إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، هذا الإكرام ابتلاء، يعني في عنا إكرام ظاهري، إنه واحد معه مصاري بالظاهر هو مكرم، هذا الإكرام الظاهري، والنعم اللي إجته هالإنسان امتحان له، بيشتغل صح بينجح بالامتحان، ما بيشتغل صح بيسقط. أشبه ما يكون بشخص تدعوه لحفل تكريم، يعني هي الرزق اللي عندنا نحن، كل إنسان عنده الله عز وجل أكرم ونعم عطي بنسبة من النسب، شخص تدعوه لحفل تكريم، حفل التكريم عامل له سفرة طويلة عريضة، فات هذا على السفرة وبدي أكل 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 أكل، صار يتقاتل هو والناس الموجودين عيد الأكلات، شو بتقول عنه؟ لا يستحق التكريم. الله عز وجل خلقنا الإنسان الذي كرمه ونعمه انشغل بالأكل وغرق بالأكل وصار يتقاتل هو خيو عد الأكل والمصاري والسلع، سقط في الامتحان، صار يعتبر الأكل والماديات في مقياس، مش الأخلاق والقيام، مش الإيثار، مش الصبر، مش عدم الغضب، لا هذا المقياس هيك، إن أكرمكم عند الله أغناكم. هلا بيجي معنا اللي كان عنده جنتين وتحاور مع صاحبه، هلا بنجي هذا مثال، مثال على المكبر، إنه بيعتبر إنه المال هو سبب العز، سبب الفخر، سبب التكريم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، إذا ضيق عليه الرزق بيقول لك إنه يعني من اللي يذلي، حرام الشوم، والله يعني الجوع ماكل قلبي والفقر ماكل قلبي، وبيكون اللي خبيهن. مرة واحد بيجي للإمام العسكري عليه السلام بيقول له أنا مقطوع وما عندي شيء، قال له رح أعطيك خذ هذا مصاري، بس الميتين اللي خبيتهم رح يروحوا منك وأنت أحوج ما تكون. هو عباسي، عباسي إجا للإمام بده يأخذ مساعدة، الإمام قال له خذ هذا مبلغ أعطاه، لكن الميتين اللي خبيتهم رح تفقدهم وأنت أحوج ما تكون إليهم إلى المبلغ. فالمهم أخذ المبلغ وراح، بعد أن كان مخبي 200 دينار بمكان ابنه كان عارف فيه، فلما نحتاجهم راح بده يجيبهم ما لقاهم، كان ابنه ماخذهم. فالمقياس أنه عنده مصاري أو ما عنده. القرآن بيقول كلا بل لا تكرمون اليتيم، أنه أحيانا إنسان كأنه المراد هيك، هلا بيجينا عدة آراء بتفسير الآيات، كأنه المراد أنه الإنسان الذي يضيق عليه الرزق بيكون سبب هذا أنه عم يتأدب لأنه لم يكرم اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. إذا أولادك مثل ما قلت أنا أولاد صغار، بتشوف واحد بحب يأكل أكثر من البقية، تصير أنت تقلل له حصته وتقول له أنت ما إلك هالقد. الله عز وجل أحيانا يقلل رزق الشخص حتى يأدبه تينتبه أنه أنت ما اشتغلت بهالطريقة المنيحة، فبيقلل رزقه. وتأكلون التراث أكلا لما، هذا الجشع بده علاج، الله بده يربينا، بده يزكينا، فيقلل الرزق على هذا تأديب لإله. وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان. هذا كان بالدنيا يمكن شيخ ويحكي عن الزهد وغيره، بس ما كان هون، كان غرقان بالدنيا، أيمتى بفيق؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني جاء أمر ربك، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إذن هذه منام، هي مش حياة، بلقمة بلقمتان بيمشي الحال، شو ما كان الوضع فيها تحت الدرج من رجوع بيمشي الحال، هذا منام. طيب لأجل هذا المنام، العداوات بين الأسر، بين الأرحام، بين الأقارب، بين المؤمنين، المتدينين اثنين ما بيحكوا مع بعضهم أصلا. اسأل مرجع تقليدك، بجوز أن المسلم أن يهجر المسلم 3 أيام؟ خلي كل واحد يرجع لمرجع تقليده ويشوف شو. لكن إذا نحن تمرنا، تدربنا، ومردنا على الغيبة، الغيبة الغيبة الغيبة، الأكل من لحم بعضنا أمواتا. طيب هلأ واحد خلي يأكله هاك لحم مسممة فترة من الزمن، شو بصير فيه؟ لحمة مش مسممة، بس إنه والله لحم حيوان كعادة ما بيأكل منه، شو بصير فيه؟ أول شيء بيتقيأ تكرمه. طيب الروح إذا تقيأت، الروح إذا ضربت بسوء التغذية ما بتبين، الجسم بيبين. فبتكون الأرواح مريضة نتيجة شو؟ نتيجة أننا لم ندقق في تقليل الأخذ من الدنيا، وتحت ضغط الحاجة أصابنا ما أصاب السمك التي لم تقضم الطعم قضما، وإنما خضمته خضما. هذه الآيات من سورة الفجر يلتقي معناها مع آيات كثيرة في القرآن الكريم. هلا إذا رجعنا نقرأ القرآن وحطين قدامنا هالفكرة هالمفهوم، منشوف آيات كثيرة في القرآن الكريم تريد أن تؤكد لنا هذه الحقيقة. هذه الحقيقة مركزية، تبنى الحياة على أساس كم، يعني حياة كل إنسان تبنى على قاعدة كم تأخذ من الدنيا، الأخذ القليل ولا الكثير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ القليل، تريد أن تقتدي به أو لا؟ ولخطورة المسألة رح يجي معنا بعدان ربما بالحديث الثالث إذا أبقانا الله عز وجل، أن الأمير عليه السلام يقول الذي لا يتأسى برسوله لا يأمن الهلكة. فتأسى برسولك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتأسى متأسم بنبيه، وإلا لا يأمن الهلكة. يعني عدم التأسي بسيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجال يعرض الإنسان للهلاك. إذن المسألة خطيرة، مش بمستوى أنه والله النبي شاف برداية على باب أم المؤمنين فأمر أنه يشيلها، ويعني أخذنا علما بذلك، هذا الفولكلور العجيب، سلام الله عليك صلى الله عليك وآلك يا رسول الله، ونعرض عن هذا ونمعن في النسف والسف والأكل من الدنيا، أخذ المجالات المختلفة سواء أكل أو لبس أو أموال أو ما شابه. العجيب أنه المؤمن يوصل لمرحلة أنه مهتم بالديكور، ومهتم بنوع السيارة، ومهتم بنوع الأكل، وما مهتم أنه في عنده أمراض أخطر بكثير من كل الأمراض الخبيثة، ما منتبه أنه الآن في قلب جهنم. شو هي جهنم؟ جهنم هي الغضب، الحدة، هي جهنم، هونيك بتصير. كيف الغاز بيكون بأنينة الغاز سائل لكن هو نار؟ هذا الغضب، تبرم، الضيق، الضنك، العقص، اللدغ للآخرين كما تلدغ الأفعى أو العقرب، في جهنم. أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ أنا ما بفهم منها، بس أنه أسكن يعني سأسكن، لا، هلا بقلب جهنم. يا ربي ما تخليني بجهنم، هي جهنم الأخلاق، جهنم العقائد، جهنم الأعمال، هي جهنم خطرة. هذه الآيات من سورة الفجر من آية 15 ل24 تلتقي مع عدة آيات في القرآن الكريم، منها هذه الآية قوله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أنه يا مسكين إذا بناءك صار عندك شوية مصاري أنت مهم، وإذا ما معك مصاري بتقول ربي أهانني، يعني أنه أكرمك إن أكرمكم عند الله أغناكم. إذا أنت متصور أنه القصة هيك فأنت لا تشعر. شو لا تشعر؟ يعني عديم الفهم، عديم الإحساس، عديم الشعور. أنت لست إنسانا. الإنسان عنده مشاعر، اللي ما عنده مشاعر مش إنسان، لا يشعر. شو يعني مش إنسان؟ يعني إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأن الحيوان مظلوم إذا حاسبناه وبدنا نعاقبه، ما عنده عقل يحاسب، حيوان. لكن الإنسان اللي بصير يتصرف بدون عقل هذا أسوأ من الحيوان. أحد علمائنا بتفسير اسمه تفسير مقتنيات الدرر، العالم الطهراني، حول هالآية: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. يعني بناءك المصاري والأموال، الأولاد، هالخصوصيات، هذه الممتلكات، دليل إكرام؟ أبدا، مش ده، هذا امتحان، اختبار إلك. كيف تشتغل مع الأموال، مع الأولاد، مع كيف تشتغل؟ تربيهم تربية صالحة للأولاد، تهتم بصلاتهم أكثر، والله بتهتم بأنه لغة الإنجليزية بلفظوها أفضل، أنه مثلا والله تربيتهم لازم أحطهم مدارس الراهبات. طب والدين شو؟ الصلاة؟ تبنائك أنه مجرد أنه إجوا هولي يعني التكريم إليك؟ لا. أحد العلماء يقول: أي ظن هؤلاء الكفار أن ما نعطيهم ونزيدهم من أموالهم وأولادهم إنما نعطيهم ثوابا ومجازاتا لهم، يعني نسارع لهم في الخيرات كأنه عم نجزيهم بالخير، ولرضانا عنهم ولكرامتهم علينا، لكن ليس الأمر كما يظنون، بل ذلك إملاء لهم واستدراج. ليش؟ لهوانهم علينا وللابتلاء في التعبد. الابتلاء في التعبد شو يعني؟ الله عز وجل بيعطي هالإنسان المصريات بده يختبره بيشتغل صح. مثل ما قلت لكم، واحد عملنا له حفل تكريم وأكثرنا من الأكل والزينة وكذا، إجا هو وآمر ركض من منسف لمنسف وصار يتقاتل مع الموجودين لأنه بده يأكل أكثر. نحن الله عز وجل عم يعطينا، هذا مش تكريم، هذا امتحان. التكريم تظهر آثاره متى؟ في الحياة الحقيقية. ليتني قدمت لحياتي. هون بالدنيا ما تظهر آثار التكريم. الربح والخسارة يقول الإمام الصادق عليه السلام بعد العرض على الله. هذا العالم بيقول هذا اختبار لهم، ونظيره قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، ثم يضيف الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام. وروى السكوني عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يقول: يحزن عبدي المؤمن إذا قدرت عليه شيئا من الدنيا وذلك أقرب له مني، أقرب له مني، ويفرح إذا بسطت له الدنيا وذلك أبعد له مني. ثم تلا هذه الآية إلى قوله: بل لا يشعرون. يعني يحسبون أنما نمد لهم نسارع لهم في الخيرات إلى لا يشعرون. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ذلك فتنة لهم. إنه هذا ابتلاء واختبار. الله عز وجل ما بعتبر هالدنيا هي المقر، بعتبرها ممر، نحن في سفر. ولذلك المال، الرزق، يصير الإنسان مختبر أكثر. وطوبى لمن يأتي يوم القيامة ولا يحاسب على شيء. يوم القيامة لا يوجد شخص بحسب الروايات إلا ويتمنى أنه لو كان في الدنيا يا ليت أنه لم يكن قد أخذ في الدنيا إلا مقدار حاجته بس، لأن الباقي بده يتحاسب عليه، وقد يكون الحساب عسيرا. إنها أن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وجدوا ما عملوا حاضرا، حبة قمح حق لشخص قبل 50 سنة في ظلمات البحر بده يطالب عليه، طلع منه. أحصاه الله ونسوه. هذا الكلام بيخلي واحد انه في مجال هيك يستأنس بأكله. هذا الأنس بالأكل منيح وين؟ بالجنة مش هون. ولحم الطير مما يشتهون وأنواع. طبعا هذا التأكيد بالقرآن الكريم على وجود هذه الملذات كلها في الآخرة حتى تساعدنا انه أجل ملذاتك. واحد مسافر وبده يكمل سفره، وهلأ إذا فات بهالمسارب هذا رح يتأخر، رح يعلق ومشاكل كلها منيحة، بس مش هلأ وقتها. هلأ بدك تقضي الرحلة على أساس أنك على جناح سفر، كما يمضي المسافر دربه ويقطعه بالسندويشة بالنواشف. حيا الله حيا الله الدنيا هي. هذا حجم الدنيا. هذا إذا ضاعت هذه الحقيقة، غابت عن بصر القلب، فأن الإنسان يسقط في وهدة الشيطان. الشيطان بصير حط له هالطعم هون وطعم هون وطعم هون، وخصوصا المال. الشيطان بيقول إذا عجز عن بني آدم يجثم له عند المال، فإذا جاء أخذ برقبته المال. وهنيئا لمن يقدم ماله، ليس لك من مالك إلا ما قدمته. وأهم تقديم المال توسع على العيال وإخراج الحقوق الشرعية، وبعدان صلة الأقارب الأرحام الأقربون أولى بالمعروف. ثم يقول هذا العالم قوله بل لا يشعرون. الله عز وجل بآخر الآية بل لا يشعرون، قلت لكم الشعور يعني من علامات الإنسان، ما في شعور يعني ما في إنسانية. هو أنا عم يشرح لنا شو لا يشعرون. من هم الذين لا يشعرون؟ الذين يحسبون أن ما يمدهم الله به عز وجل من أموال وبنين هو إكرام لهم، أن الله يسارع لهم في الخيرات. لا، لا يشعرون. صاحب تفسير مقتنيات الدرر يقول الشعور العلم الذي يدق معلومه وفهمه على صاحبه. يعني الشعور هو العلم الدقيق، العلم الشفاف، العلم اللي فيه معادلات مش ببساطة تدرك، المقصود هون. ومعنى نسارع نعجل ونسرع، نعطيهم بسرعة نسارع، واضح شو المعنى. وحاصل المعنى أن هذا الإمداد بالمال والبنين ليس إلا استدراجا لهم إلى المعاصي. استدراج طعم. أنت إذا تعرضت وأنت في السفر إلى مال تسرقه أو لا؟ أيضا اللي بيأخذ بالدنيا من المال اللي الله رزقه إياه أكثر من حاجته سرّه، حرام، لأنه عم يضرب القيم. مش هيك المقصود. أبسط الأمور، مش مقتدي لا يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتصوروا قديش بيئس القلب أنه من أول ما بلغ تمات هو ناوي أنه ما بده يقتدي بالرسول، بده يقتدي بأبو سفيان وأبو جهل وأبو لهب والكل، وكيف كانوا هن يتنافسوا ويتهارشوا على الدنيا، بده يشتغل هيك. وبالأثناء أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النتيجة ما بتوصل. هذا الطريق لا يمكن أن يوصل إلى الهدف الحقيقي. حاصل المعنى أن هذا الإمداد ليس إلا استدراجا، وهم يحسبونه مسارعة في الخيرات. وكلمة بل للاستدراك، بل لا يشعرون لقوله أيحسبون، أي بل هم أشباه البهائم لا شعور لهم، لا يشعرون، أشباه البهائم لا شعور لهم، لكي يفكروا في ذلك أهو استدراج أم مسارعة في الخيرات. هذا الأمر لحساسيته يحتاج إلى وقف طويل عنده، لأننا غيبناه، نحن بعاد عنه، وهو أمر مركزي جدا نعتبره أمرا مثل ما قالت أنه فولكلور، أخذنا علما بذلك أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأخذ من الدنيا إلا القليل، ومن أم الركض في أودية الدنيا. حتى نعيد طبعا يعني بالبحث العلمي يتبين أن هناك أحكاما ينبغي أن تستنبط على هذا الأساس، هذه النصوص في قلب عملية الاستنباط. وما بكفي أنه نقول مثلا والله واحد حلال هيك الأحكام ماشي، أنه الطريقة اللي سائدة عنا هلأ الطريقة هي الصحيحة، أنه واحد المهم أنه يكون أصل المال حلال ويأكل قد ما بده، مش هيك الوصف. طب معنا أنه إذا كانت الزيادة من أمر تؤثر على الصحة بالضر بصير حرام، إذا بضره ما بيجوز. طيب إذا كانت تؤثر على دينه وتبلور هذا الأمر، ما بده يكون له حث على الأقل أنه والله استحباب مؤكد إلى غير ذلك. بقصد خصوصيات الفقه ينبغي أن تكون حاضرة هنا في استنباط الأحكام التي تساعد الإنسان بحسب رأي مرجعه على أن لا يسقط في هذه الورطة الخطيرة. اللهم أعنا على أنفسنا، لأنه مطلوب توسع فيها إن شاء الله، بتكون بعض الأحاديث القادمة حول نفس الفكرة، أنه مقياس الإكرام والإهانة ما هو، وهذا الفهم اللي عنا فهم خاطئ، أنه إذا واحد عنده مال بحس حاله أنه مكرم، ما عنده مال بحس حاله أنه مهان. هذا الفهم خطير ويؤدي إلى عواقب خطيرة. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخمني دام ظله، وإلى جميع أساتذة السيد القاضي وجميع طلابه، خصوصا شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى أرواح الشهداء من الزوار، وإلى أرواح شهداء القنيطرة وسائر شهداء الشام والبحرين والباكستان والعراق، لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة وشهداء الحجاز واليمن وفلسطين وجميع شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم وأموات الحاضرين والسامعين. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.